أشار أو رمت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. طيب أمثلة: فلان أعمش، فلان أقرع، فلان قصير، فلان طويل، فلان أسود، فلان أصفر. والدين كقولك: فلان فاسق، فلان سارق، فلان خائن، فلان ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يتجنب الغيبة. وأما في الدنيا مثاله: تقول فلان قليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. شوف لذلك أنا مرة من الأمثلة اللي هي أنت خيف عليها غيرها، لأن هذه الأمثلة قد لا ترى أنها غيبة، لكن العلماء عدوها أنها من الغيبة. يقول فلان ده يأكل كثير، أو فلان ده لو جبت له طبق المحشي ده كله يلهف، أو فلان بقى لو مش عارف شاب المياه دي كلها يشربها، فلان بقى لو مش عارف شاب المياه دي كلها يشربها، فلان ما نشغل يأكل ويلان، هذا من أكرهه. وأما ما يتعلق بوالده فكقولك: أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكاف بتاع أحذية أو بزاز تردي أو نحاس أو نجار أو حداد أو حائك، أي يعني نسبة إلى أنه إيه ترمز إلى أنه يعني أيوة أبوه قليل، يعني وظيفته أو مهنته أو في الناس قليلة. وأما في الخلق فقولك: سيء الخلق، متكبر، مرائم، عجول، جبار أو عاجز أو ضعيف أو متهور أو عبوس أو خليع ونحو ذلك. وأما في الثوب فكقولك: واسع الكم أو طويل الذيل أو دائم المسبل أو وسخ الثوب أو نحو ذلك. ويقاس الباقي مما ذكرناه، وضابطه كما قال العلماء هو أن تذكره بما يكره، أن تذكره بما يكره. أنا عايزك تظبط الضابط لسبب. شوف أنت ما يخلو يوم، ما يتخلو ساعة إلا وتتكلم عن أحد، وقد يكون في كثير من كلامك ما يكرهه ذلك الأحد من الناس، ما يكره ذلك الأحد من الناس. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، نقل كلام مش على جهة الشهادة، نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وحكمها حكم الغيبة والنميمة يا إخوان محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، حجرات 12. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال: هماز مشاء بنميم، في محل الايه؟ في محل الذنب. أماز مش وصف نفس، هذا وصف ذنب. أماز مشاء بنميم، وهماز أي غياب أو مغتاب للناس، الهماز هو الغياب. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. والأحاديث المشعرة بوعيد شديد تدل على عظم الجرم. لا يدخل الجنة يبقى لا، لما يقال يعني لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة شارب خمر، لا يدخل الجنة نمام، يبقى معناه من نم ايه؟ عقوبة عظيمة، لأنه توعد عليها بوعيد شديد. وعن ابن عباس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، مش في كبيرة، في كبير يعني كثير من الذنب وعظيم من الأعمال وكثير من الذنوب، إنما موضوع هم شايفين إنه إيه. قال في رواية البخاري بلى إنه كبير، يعني هم شايفينه مش كبير لكنه هو إيه، كما في قوله تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ففي رواية عند البخاري بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ومعنى أنه كان لا يحترز من النجاسات حيث موطن مظنة النجاسات. أنت ممكن يكون يعني في بعض الأحيان تصيبك نجاسات مش مظنة إصابة نجاسات، ليس عليك شيء، لكن لما تكون عارف أن أنت بتعمله ده من اختلائك أو قضائك لحاجتك أو تبولك وقفا أو مش أو ما شابه، أو مثلا بعض عاداتك من أمورك وشأنك، أنت تعرف أو يغلب على ظنك يغلب على ظنك أنك يصيب أنه يصيبك من دولك أو من غائطك أو من النجاسات شيء ولا تحترز من ذلك ولا تهتم، هذا موجب للعذاب، لأن الله قال وثيابك فطهر. فهم؟ فعدم الاستتار من البول، عدم الاستتار من النجاسات كبيرة، ولذلك ينبغي فهم إلا أن يتعذر عليك لعجز أو مرض أو زمن أو مشابه، فالله عفو سبحانه وتعالى. يبقى الرجل كبير في السن عنده شلل ولا يستطيع أن يستتر من بوله ولا أن يستنجه من نجاسته، فلا عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثل هذا الرجل أو المرأة يصلي على ما هو عليه، وإذا تعذر عليه الخلاص من الثياب النجسة فيصلي بها ويتوضع لكل صلاة، ولا عليه لما لا تعذر وسمحت يقفله، يصلي بها ولا عليه أن ثيابه، لأنه ليس في وسعه. فهم؟ لكن أما أحدهم فكان لا يستتر، ده مشهد بأنه كان في إيه؟ كان في وسعه، يعني يقدر يستتر، لأن لو لم يكن في وسعه أيوة لا يعذب. قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير، أي في كبير في زعمهما أو كبير تركه عليهما. يعني حديث ده حديث جميل جدا، إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير. شرف أنا من قليل قلت لكم أو في بداية الكلام قلت لكم إن مصيبة اللسان سهولة الأذى. إيه اللي مخلي اللسان بيلم وبيكسر الصحيفة بياضا أو سوادا؟ السهولة. فوضح في الحديث ده، الحديث شوف الكلام، إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير. العلماء قالوا معنى يعذبان في كبير أنهم يرون أن هذا ليس بكبير. فهم؟ وتعاونه بعضهم، أي أنه ليس بالشيء الكبير، أي بالشيء الذي يؤدى بمجهود كبير. يعني واحد عشان يغتاب زي ما قلت لك هيحتاج ايه؟ ايه جنب واحد يقول له ده فلان وفلان فيه وفلان فيه وفلان بس، فيبقى ايه مجهود قد ايه؟ موضوع يعني محتاج منه قد ايه؟ محتاج حركة لسان كده ثانيتين، يقول كلمتين كده ويكرههم فلان وخلاص. فلو هو قال، لو تقول له انت عملت جرم كبير يقول لك انا ايه اللي عملته. لكن لو مسك واحد وفتح دماغه وتقال انت عملت جرم كبير، هيبقى عنده قناعة بداخله انه عمل جرم كبير. انهم يعذبان وما يعذبان فيه كبير في زعمهم. وذلك في رواية عند البخاري ايه وانه لكبير، بلى انه لكبير. وعند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ان انا بقول ده انا مش بكذب، هو فيه فعلا. قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الايه؟ الكذب. ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد كذبت عليه بهته. وعند البخاري ومسلم من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبه يوم النحر بمنى في حجه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. خد بالك من الحديث. والله يا اخوان من اكثر الاشياء التي قللت من شاننا عند انفسنا، ونعوذ بالله من ان يقل شاننا عند الله سبحانه وتعالى، اننا لا ننزل الايات والاحاديث المنزل التي تليق بها في نفوسنا وقلوبنا، ونعتبر ان هذه النصوص انما هي حكم ماض من الله تعالى على رقابنا بمقتضى ايماننا. بنسمع الاحاديث كده والايات وكاننا يعني ان دماءكم واموالكم واعراضكم، ايه هو العرض؟ ايه هو العرض؟ العرض هو كل ما يمس المسلم ويتصل به، يعني شرفك عرضك، جسمك عرضك، عورتك عرضك، نفسك عرضك، مراتك عرضك، بنتك عرضك، عمك وخالك وجدك عرضك. فهم؟ فلما ينفر الحرام، اثنان ابو حرام، اثنان بنت وحشة، اثنان مراته مش كويسة، كل ده ايه؟ عرض. فلان هو نفسه حرام، فلان هو بيسرق، فلان كذا، فلان يعني سمعته سيئة، فلان كذا، فلان كذا، كل ده اسمه ايه؟ عرض. إلا دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. ولذلك العلماء ابن القيم لي عبارة من أجمل ما قرأت في هذا المقام، وأعتقد أنها موجودة في ثلاث كلمات على ما أظن يعني ذكرها تخضرني. يقول إن الرجل لا يحترز أي احتراز من نيل دم محرم أو انتهاك عرض محرم أو أن تطول يده مالا محرم، وهو مع ذلك ينطلق بلسانه غيبة في أعراض المسلمين. مثال واحد، ساعة ما يكون في حاجة حرام يقول لك أعوذ بالله من الحرام، ده لا أشحف، أنا كلها بدك إلا الحرام. يجي في النساء يقول لك أعوذ بالله أنا عندي ولاية، ربنا عافينا من أعوذ بالله، أعوذ سلام القول رب الرحيم، أعوذ بالله. طبعا ده كويس يعني كده، فاهم؟ وفي الدماء يبقى يعني لو عور واحد ولا حتى خبطه يبقى ما يجيبوش نوم، يقول لك أعوذ بالله حب الله. ساعة الغيبة تلاقي اللسان ايه؟ ياكل لما تفشي حد لما نسأل الله العافية، وده من الغفلة الشديدة. قال وهذا عنوان الغفلة، لأنه احترز من أشياء ظاهرة شرها قليل، يعني الواحد مثلا ممكن يقتل كم مرة في اليوم من يوم اتولد، والناس ياما ناس يحيون ويموتون ولا يقتلوا، صح؟ وكم من إنسان يحيا ويموت ولا يزني، صح؟ صح ولا؟ وكم من إنسان يحيا ويموت ولا يسرق، صح؟ والنبي لكن ما فيش واحد يحيا ويموت، فاسأل الله العافية والسلام. يبقى دي غفلة، لأن أنت سبت الحاجة اللي ممكن أنت كده كده سيبها، يعني أنت سبت اللي أنت كده كده إيه؟ سايبه، وما خدتش بالك من المصيبة الأساسية التي يمكن أن تضرك اللي هي إيه؟ اللي سايبه ده عنوان غفلة، مفيش تقول عنوان تقوى، الحمد لله أنا ما باخدش ما بتعداش على دم حرام، الحمد لله ما بتعداش على يد حرام، الحمد لله ما باخدش مليم حرام، وكده كده أنت ممكن تكون مباعد بينك وبين هذه الاشياء، لكن اللي انت غرقان فيه هو اللي ما خدتش بالك منه، وهو اللسان. هو اللسان. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، الا هل بلغت؟ نسال الله ان يجعلنا من المستجيبين. وعند ابي داود والترمذي من حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت معذرة أنها قالت في صحيحة كذا وكذا. نعم. قال بعض الرواة يعني حصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو مزجت بماء البحر من شدتها. ايه الشدة اللي فيها؟ ان هذه الكلمة من الغيبة. وهذا الحديث يدل على حرمة الغيبة وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغيبة، لأنه قال لعائشة رضي الله عنها هذا التمثيل المقرب لفحش الغيبة لو مزجت بماء البحر. والمزج هو جعل مركب من بين خليطين غير متجانسين. وقال المزج هو خلط ضار بنافع. خلط ضار بنافع يعني تيجي على العسل تحط عليه خل يبقى مزج، فهم؟ لكن لما تيجي على العسل وتحط عليه لبن يبقاش مزج، لانه ايه؟ دول خليطين نافعين. زي ما تقول انت ايه؟ هتقول يعني وسخت ماء البحر. لو مزجت بماء البحر لمزجته. قلت وحكيت له انسانا فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. حكيت يعني مثلت. لما تيجي تقول لواحد ايه فلان كان عمال يزعق وعمال يعمل كذا وعمال يهز راسه وعمال مش عارف يتعوج شمال ويمين، فده اسمه حكيت فلان. انت اغتبته، لان يعني الغيبة تقع بالاشارة واللمس والاشارة، فهم؟ زي واحد مثلا يكلمك فيقول لك ايه، وبعدين دخل عليه ابوها قاعد يقول لي انت عامل لي فيها مش فايه. هو ممكن يقول الكلام اللي قال له مش فيه بيحكي شكاية، لكن حصلت الغيبة بايه؟ بانه حاكاه محاكاة. خد بالك من الكلام. فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. ولذلك العلماء بعضهم يقول لا اعلم حديثا يبلغ في الذم بالغيبه مبلغ هذا الحديث، اللي هو حديث ايه؟ لو مزجت بماء البحر لمزجته. بعض الجماهير يقول لا اعلم حديثا بلغ في ذم الغيبه مبلغ هذا الحديث. وعند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل مسلم على المسلم حرام. المسلم اخو المسلم من مقتضيات الاخوه لا يخونه لا يكذبه لا يخذله. خد بالك طبعا ده كلام يعني محتاج بيان شديد قوي. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. بحجم والغيبة من أكبر مقتضيات الاحتقار، صح؟ لما أنت ما تتكلمش على أخوك أو إذا تكلمت ذكرت ما يكره، يبقى لما المقتضى تقديرك واحترامك ولا احتقارك؟ لو كان هناك تقدير واحترام لأمسك لسانك عن كل ما يكرهه وذكرت محاسنه. وفي الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له إنك تغتابني، فقال ما بلغ قدري عندك أن أحكمك في حسناتي، ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. بقول يا فلان، هو زي الحسن بقول أنا بلغني أنت بتغتابني، قال له أنت يعني موصلتش للمرتبة إن خليك تتحكم
في حسنات بحيث ان تاخد منها الدهون في الدهون اللي تاخده وده من فقه الحسن انه عدل ان الغيبه تجعل المغتاب يتحكم في حسنات اللي تجعل المغتاب متحكم في حسنات من يغتاب. وعن ابن مبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي لانهما احق الناس بحسناتي. لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي لانهما احق الناس بحسناتي. وسبحان من قال: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الموقف الشرعي بالنسبة للغيبة: الغيبة هي من عظيم آفات اللسان وأكثرها انتشارا وتقع بين الملتزمين بكثرة. وعلى العبد الذي يريد أن يحفظ لسانه أن يعافى أن يحفظ اللسان من الآفات وبالتالي وأخص الغيبة. إذا الموقف الشرعي المطلوب كمقتضى لحفظ اللسان والكلام على حفظ اللسان هو أن تمنع لسانك من الغيبة وتراقب بقلبك وعقلك لسانك وتجعل لسانك وراء قلبك حكم فيه واقسم فيك. طيب ولو وقعت الغيبه المطلوب شرعا للسلامه رد الغيب. ولذلك قال اهل العلم: ينبغي لمن سمع غيبه مسلم ان يردها ويكفر قائلها، فان لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. خذوا بالك، لكن ده احنا اللي بنحب قوي نسمع الغيبة. أول ما يقول لي أقول لك بقى فلان عمل ايه؟ طخ 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 طخ. وبعدين بقى ايه؟ بس الواحد يخش عندكش صابونة مش عارف هاتلنا ايه؟ بقى يقطع الكلام، ها كمل لي، ها ايه اللي حصل؟ يعني مازال ايه؟ نفس العملية. نسأل الله العافية والسلام. طبعا الشيطان يزين ويشنف الأذن ويطيب لها النفس تزيينا لا تطيبا بحيث تختم الجلسة والاثنين في النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فينبغي على المسلم إذا سمع غيبة مسلم أن يرضه بلسانه او بيده ان استطاع، والا ان يفارق ذلك المجلس. فان سمع غيبة شيخه، طب لو كان اللي بيغتاب بقى له مقام عنده ابوه شيخه معلمه او غيره ممن له عليه حق او كان من اهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه اكثر. يعني كان الاهتمام في رد الغيبة اشد، لان العرض اصون، وكلما على العرض كان اصون بدليل عرض النبي صلى الله عليه وسلم اصلا من اعراض اللي ينبت كده اكثر. فهمت؟ وعند الترمذي من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. يعني ما فكرش الموضوع كده، من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. وعند البخاري ومسلم في حديث عتبان لكسر العين عن المشهور عتبان وحكي ضمها عتبان في حديث طويل، وان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقالوا: اين مالك بن الدخشم؟ فقال: رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. من اللي سمع الغيبه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. حصل غيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ما أمن الشايف الرجل ولا يعرفوش، لكن الرجل ده إيه؟ له ظاهر الإسلام، له ظاهر وله حق المسلمين، فلا تقل ذلك. ما قالش إيه؟ ما إيه الحكاية؟ هو بيعمل إيه ابن الدخشم؟ فهم؟ لكن لو قرار القضاء يتعلق بغيبه يبقى ايه؟ لازم تقف. انت مش قاعد في قضاء، مش قاعد بتسمع من الاثنين الحكاية هولي لانت بتسمع غيبة واحد مش موجود. وعند مسلم من حديث الحسن البصري ان عائد بن عمرو وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمة فاياك ان تكون منهم. يعني شر من يتولى رعية فيحطمها. شر الرعاء الحطمة اي من يحطمون رعيتهم فاياك ان تكون منهم. فقال له اجلس فانما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. من كانت النخالة؟ شوف لمجرد ان سمع كلام يوقف عقله تقول ايه؟ وكانت النخالة فيهم. انما كانت النخالة والنخالة هي رديء الشيء. النخالة هي رديء الشيء. يعني شو البر ارض ما فيه ايه؟ الربع صح؟ تسمى ايه؟ نخالة. وعند ابي داود عن جابر بن عبد الله وابي طلحة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته. وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في مواطن يحب فيه نصرته رحمك الله. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في مواطن يحب نصرته. والحديث ده حديث قاسم، حديث يبين مدى قصورنا في حق اخواننا، سواء اخواننا المخالطون سواء في حق اخواننا المخالطين لنا او اخواننا الذين بعدوا عنا. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما. طبعا الناس في فلسطين في الشيشان في الجزنة بالذات، الناس في فلسطين المقصودة المقصولة اللي تجد ارواحها، اعتقد ان دول في موطن يحتاجون ايه؟ ان يناصروا. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، لو عدم رد الغيبة وعدم مناصرة المسلم في غيبته. افهم ما من افهم الحديث والله ده دي انا يعني انا بشوف نصوص شيوخ في الحق بس مش كلام، يعني مش شعر ولا ادبيات ولا الكلام الجامع المانع المفروض متربع عليه وان هو اللي يلزمنا. ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في مواطن او في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله. شوف الوعيد ده موطن ينزل الله تعالى فيه بالخذلان، وده موطن يبشر الله به بالنصرة. نسأل ان ينصرنا ليخذلنا الا نصره الله في مواطن يحب نصرته. طبعا ده واضح جدا انه بيشدد في وجوب رد الغيبة. ايضا من مقتضيات الغيبة الغيبة القلبية، ودي اخطر الغيبة، الغيبة القلبية، لانها من عظيم الغيبة خاصة وان كثيرا منا يقع فيها وهو لا يدري انها من الغيبة. وغيبة القلب تندرج في سوء الظن. تبقى انت بتسلم على الراجل ذاك يا اخي وبتبوس وتسلم عليه وانت في دماغك انه ايه؟ انه ده جاي عشان مش عارف يعمل ايه،
ده جاي مش عارف يشوفنا بنعمل ايه، ده جاي عشان يعرف احنا بنشتغل في ايه، ده جاي من غير ما يكون عندك بين. اذا انت ذكرت عند نفسك لما يقرأ صح، انت ذكرته عند نفسك بما ايه، بما يقرأ صح. سوء الظن حرام مثل القول. فانا لما ظن فيك ان انت بتسلم عليه عشان عايز مني حاجة، انا لو قلت الكلمة دي هتبقى ايه؟ غيبة صح؟ هتبقى غيبة. طيب يبقى اذا انا لما اقولها لنفسي في قلبي وقعت غيبة ايه؟ قلبية وليست غيبة لسانية. وده سر قول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، وبعض معنى قوله تعالى ان بعض الظن اثم. وجه الاثم فيه انه غيبه، من وجوه الاثم فيه انه غيبه بالقلب، انه ايه؟ غيبه بالقلب. لاننا لما اقول لنفسي في قلبي كده ان فلان ده كان مش عارف يبص على فلان، ده فلان ده عايز كذا، ده فلان ده اصله مش عارف ايه، ده فلان ده اصله كذاب، ده فلان ده اصله ضلالي، ده فلان ده اصله كان بيعش يتلصص، ده فلان. انا اقول لنفسي كده يبقى انا حصل ايه؟ ان انا حدثت نفسي بما يكره صح، وان كان فيه. بل ممكن يكون سوء الظن مش بس غيبه، ممكن يكون سوء الظن ايه؟ بهتان صح. لأن ممكن أنت تظن فيه ما ليس، إن ظننت فيه ما يكره وهو فيه وقلت لنفسك كده جواك كانت غيبة، فإن ظننت فيه ما ليس فيه كان بهتان والعياذ بالله. وده أمر ينبغي لكل عاقل منا أن يحذر مع أخيه لنفسه لئلا يصيبه الشر عند ربه، لأن لو سبحانه وتعالى وكثرة الجنوب غيبة القلوب. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن والظن حديث والظن كلام 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 مع مين؟ مع نفس. طب ليه أكذب الحديث؟ الكذب هو القول الذي لا دليل عليه، القول الذي لا دليل عليه، القول الخبر الذي يخالف المخبر عنه. فانت لا تقول كلام مع الناس عليه بين ولا توافق مع المخبر عنه، تقول لنفسك كذا كذا، تقول لنفسك من حرام ومش حرام، يبقى ده ايه؟ فأكذب الحديث هو الظن. ولذلك العلماء تأويل الحديث قالوا ايه؟ قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الظن اكذب الحديث، اي ان الظن يقع به الكذب اكثر مما يقع الكذب في الكلام. يعني انت قاعد تكذب بقلبك لو واحد ظنان وواحد كذاب، الكذاب ده يكذب كم كذبة في اليوم؟ ما حسب الأخبار، فمش هيبقى يعني. لكن الظنان ده هيظن كم ظن بقى؟ أي معنى الظن أكذب الحديث، أي أن الظن يكون معه كم من الكذب أكبر وأكثر من كم الكذب بالحديث. عرفت؟ فهمت دي؟ الظن أكذب الحديث، يعني إذا كان الحديث فيه كذب فالظن أي أكذب منه وأكثر كذبا منه. طيب يعمل الإنسان يعني؟ يعني الظنون دي مسألة تداخل. قالوا العبد إذا اعتراه الظن فيلزمه أن يخرج من ذلك الظن لتحقيق الظن، وإلا وقع في السوء. يعني إما أن تتحقق، يعني إما أن تجعل هذا أفلام أنا حاسس إن أنت جاي عشان خاطر تعمل كذا. لا والله مش كده خلاص. فبالتالي أنت طرحت إيه؟ طرحت الظن. أما إذا اطمأننت إلى ظنك ولم تحققه وحققت عندك، يبقى أنت حكمت على المسلم بالسوء بغير موجب، وبذلك تهلك. تعرف يعني أنت بيخش ظن فيك، لو عقدته، لو تمادت معاه، لو أعملته، وقعت في الإيه؟ في الظن، في السوء، في الكذب. طب لو حققته، حيث أنك استبينت منه، دفعت ما في قلبك، وقطعت على الشيطان ان يتمادى الظن السوء. لكن اللي بيحصل ان انت تظن وتحول الظن اليقين، ثم تتحدث بذلك اليقين المترتب على ظن السوء. يعني واحد يفترض ان فلان سرق، يظن في انه سرق، وبعدين يعتقد انه سرق من غير بينه، وبعدين يتحدث بانه سرق، ولما تيجي تحقق في الامر تجد ان الامر مبني على ايه؟ على ظن. ان هو كذب، ظن اكذب الحديث. اما الخواطر وحديث النفس، لابد ان تعرف انها مفارقه لهذا المقام. لأن الخاطر حديث النفس هو ما يرد على النفس ولا يستقر. يعني ممكن يرد عليك مثلا ده سرق، بس تمر مر ولا تقف، فإن وقفت وانعقد القلب عليها كانت ايه؟ ظنا. يعني انت ممكن يجي لك خاطر ان ابنك مش عارف عمل ايه، مراتك عمل ايه، شريكك عملك ايه، صاحبك عمل ايه، ولكنه يبقى زي الحاجة اللي عدت ووقفتش. لكن لو وقفت واتخذت من قلبك موقف، ها، وركنت فيه، تحولت من خاطر وفكر الى ظن. عشان كده الانسان ممكن جدا يجيله خواطر في شأن الله، يجيله خواطر في شأن الرسول، يجيله خواطر في شأن المعلمين، في شأن الملائكة، خواطر، فهم؟ لكن هي تعقد عليها القلب بحيث يظن في الله سوء، او يظن في الحق سوء، او يظن في الرسول سوء، والا كفر. فاهم؟ لا، واحد يقول لك انا بيجي لي حاجات ما بحبش اقولها وبتضايق منها، هذا خاطر، هذا تلبيس من ابليس، هذا نوع من الرجس يلقيه الشيطان في قلب المؤمن. فاهم؟ لكنه ايه؟ بيمر. فالخاطر والفكر ليس بالظن، اما الظن هو من عقد القلب عليه، فهم، وقف معه. ولو وقف معه وثبته عند نفسه كان كذاب بقلبه، لو مش بين. اما اذا وقف معه ثم طرحه بالحق، قال لا الرجل ده ما مش كده، وحرده من نفسه عزه بالله، يبقى ايه؟ دفع الظن. فهم؟ لا. وفي الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. العلماء قالوا المراد به الخواطر التي لا تستقر. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، إيه ما حدثت به أنفسها؟ هل هو الظن؟ لا، أيوه، الخواطر تستقر، سواء كان الخاطر ده غيبة، فهم؟ كان غيبة أو كفر أو غيره. فمن خطر له الكفر مجرد خاطر من غير تعمد لتحصيله ثم طرقه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. وفي الحديث الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، قال ذلك صريح الإيمان. اسم عشان انت ايه ممكن يختلط عليك الكلام على الظن والخواطر، واحنا بنتكلم ان الظن غبط القلوب، فمثلا كل فكرة تجيلك، يعني ممكن تبعد مع واحد ويجيلك خواطر كده ان الراجل ده مش كويس، الراجل ده ممكن يضحك عليك وتعدي، وبعدين لا لا ده ممكن يكون صادق، ممكن يكون ده ممكن يكون بيستدرجني، ده ممكن بتحصل ايه، لكنها لا تستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال ذلك طريق الايمان. الحديث عند مسلم. ورد عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه ان نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك طريق الايمان. يعني ايه ذاك طريق الايمان؟ لما الانسان يجي الواحد يقول له ربك كذا، ربك سنان، ربك كذا، ربك كذا، بصفات وضيعه او بصفات حقيره او بصفات تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وهو يتالم ويتعاظم من استمارد عن نفسه، طب ما الذي يدفع للالم؟ ايمانه. لانه لو كان زنديقا او منافقا او كافرا لسر بهذه المعاني التي ترد عليه. الا ترى ان الكافر والحاقد والكتابي اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف بالاوصاف الرذيله يستبشرين ان هو ايه؟ لا يؤمن به. بينما لو خطر على قلب اي مسلم مهما كان دينه بعض المعاني المتعلقه في شأن الله سبحانه وتعالى أو شأن الرسول عليه السلام، لكنها رذيلة أو مذمومة، حس إن هو متفارع ويتضايق من المعنى ده بيجي في نفسه، ويقول لك إن بيجي لي حاجات بتضايق صدري وبتخنقني. ذاك طريق الإيمان. إيه هو طريق الإيمان؟ مش ورود الأشياء، مش ورود الأشياء هو ده الإيمان، إنما الألم الذي يصيب المؤمن. لأن هم بيقولوا إن أحدنا يجد في نفسه أشياء يتعاظم عليها يتكلم بها، وفي رواية لأن يتردى من فوق جبل خير من أن يتخير من أن يتكلم به. فلما أنت يكون عندك أنك لو رموك من فوق جبل أحسن لك ما تتكلم بالكلام اللي جاي لك في الخواطر ده، يبقى أنت هو ده الإيمان، هذا هو طريق الإيمان. طبعا ليه عفية الأمة مثل هذا؟ لأن هذا لا يدخل في تكليف الأمة ويعزل تجنبها، لكن الذن وعقد القلب يعزل لا ممكن، ده بإيديك أنت اللي تحط المكان ده وتمسك فيه أو تسيبه. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي كلام أذكر بتصرف يسير، أختصر يعني بتصرف يسير، قال إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أصدق الفسق. وقد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني الشيطان ده موقعه أصدق فاسق، صح؟ صح؟ هو بيقول لك لما جيك ظن سوء، ايه ظن السوء ده؟ ظن السوء هو خبر ابليس يلقيه في قلبك. طب لما تخيل ان ابليس ده جاءك محدثا ويقول لك يا فلان الراجل ده بيكذب عليك، الراجل ده حرام، اذا حصل ايه؟ جاءك خبر، صح؟ الخبر ده جه منين؟ من افسق الفساق واكثر الكفار اللي هو ابليس عليه لعائن من الله. والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فلا يجوز تصديق إبليس. فإن كان هناك قرينة تدل على فساد قوله واحتمال خلافه لم تجد الإساءة الظن، ما دام عندك حاجة ترد بيها اللي هو التحقق. ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه، يعني انت كنت الرجل ده ماشي معه على خط قلبي، شوية قلب القلب يبقى حصل إساءة ظن، فنفر منه وتثقله ويحدث عندك استثقال له بعد ان كنت ترحب به، فهمت؟ وتذكر عن مراعاته واكرامه والاهتمام والاجتناب لسيئاته، فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى حيال مساوئ الناس، ممكن جدا يجسم لك ويلفت نظرك لو انت قاعد مع واحد والواحد عنده عادة سيئة او في عيب. لو انت انسان ما بتسيش الظن مش هتاخد بالك، هتقعد معاه ساعة واثنين وشهر وسنتين وتخش بالك من العيب. اول ما تستجيب لإساءة الظن يبقى معناه انك انت اسلمت انتباهك للشيطان. معنى انك انت سواء ظن معنى انك انت اسلمت انتباهك، فالشيطان يلفت نظرك ويجعلك تهتم ايام اهتمام بالعيب اللي انت بقالك سنتين عايش معاه وما تعرفوش عنه. ومين اللي ابرزه؟ الشيطان. طيب وليه ابرز ليك؟ لانك اسلمت قيادتك لسوء الظن للشيطان. ولذلك يقول انه مهما خطر لك من سوء في مسلم فاذا اردت السلامه فزد في مراعاته واكرامه. ان كنت بتعامله بادب زود، ده من باب معالجه ما يلقيه الشيطان في القلوب من سوء الايه؟ من سوء الظن. فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. طالما يشوفك ان انت بتعامل بتشتغل معاه بضد مراده، لكن لما ليك انت كل ما يلقي لك حاجه تولع تولع ومش ماشي وراه ماشي وراه ماشي وراه، يعمل ايه؟ الشيطان ييأس ممن لا يستجيب له. فهم؟ وينشط مع من يستجيب له. لكنك انت وقعت في الخطوه الاولى يبين لك الخطوه اللي بعدها. لكنك في الخطوه الاولى تنبهت وان انت اغلقت الطريق عليه يترك هذا الطريق ويحاول معك في طريق اخر. يعني مثلا انت انسان بتحسن الظن وبتتعامل بالضوابط الشرعيه وبتحاول تبيت وليس في قلبك سوء لاحد، نسال الله يرزقنا ذلك، فنتمثل الخير. فالشيطان يحاول يحولك لانسان سواء ظن، شك في ده وشك في ده وشك في ده وشك في ده، بدل ما كنت ايه قلبك فيه خير. فيزين لك خطوه وانت معتاد على الخير فتغلقها، فلا يحاول معك في ان يدخلك من باب تسويق الظن، يحاول ده يشغلك بمال يشغلك المهم انه يفتح، لانه اذا فتح لك باب شر بخطوه فاغلقتها عليه علم انك ميؤوس منك في هذا الباب فينتقل معك الى ايه؟ الى باب اخر. فبيقولك من مدوات الشيطان او من مدوات المدخل في هذا الباب انه اذا القى الشيطان في قلبك سوء الظن لغيبه القلب، اعمل ايه؟ لا، اعمل مع هذا المسلم بزياده الخير الذي كنت تعهده معه. ده من باب ايه؟ مش من باب التعامل مع المسلم، ده من باب رد كيد الشيطان. تقول لك فزد في مراعاته واكرامه فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي اليك مثله خيفه من اشتغالك بالدعاء له. ومهما عرفت حقوه مسلم بحجه لا شك فيه. ولذلك ايه اعظم اسباب علاج سوء الظن؟ من يقول يا اخوان من اعظم علاج سوء الظن؟ ايوه، ليس حالك الدعاء لمن اسات به الظن. يعني لما واحد اللهم اغفر له، ربنا يصلح له حاله، اسال الله عز وجل ان يصلحنا واياه ويغفر لنا وله ويعفو عنا وعنه، الشيطان يندحر. ليه؟ لان الشيطان ما يبعث في قلب سوء الظن الا ليترتب عليه سوء الحال. الشيطان بيخلق سوء الظن باخيك اللي انت كنت بتسبه عشان يترتب على ذلك ايه؟ انك تدعو له وتكرمه؟ لا، عشان يحصل خطيئه. فاهم؟ وعداوه وبغضاء وتشاحن. وبعد ما كنت بتقول ربنا يبارك لك الاخ ده ما يصلح حاله، لا ينتقم منه، ربنا ياخده، اعوذ بالله. شفت القلب ده يرضي مين؟ يرضي الشيطان. فانت لما يخش عليك داخل سوء الظن وتدعو له مجاهدة النفس وتذكره بالخير هيندحر ابليس يسحب ما يلقيه. ايوه اسم. فمن اعظم علاج سوء الظن ان تدعو لمن اسات به الظن من اخوانك بالغيب. كفارة الغيبة والتوبة منه. أولا معلوم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة. يعني الآن من الآن يا أخوان نعاهد ربنا سبحانه وتعالى بأن نطهر ألسنتنا من آفاتها وخاصة من الغيبة والنميمة اللي هي أكثر الآفات انتشارا ووقوعا. ونجعل من هذه اللحظة توبة إلى الله نعاهده سبحانه وتعالى ونتوب إليه من كل ما وقع منا من غيبة ونميمة ونعزم على ألا نعود ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويعافينا ويطهر ألسنتنا من كل غيبة ونميمة. يعني اجعل هذه اللحظة توبة إلى الله لأن المسارعة في الخيرات من علامات المؤمنين والتباطؤ في الخيرات من علامات المنافقين. طيب طبعا التوبة من الغيبة لها مقتضيات خد بالك. والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء. يعني التوبة عموما تشترط فيها ثلاثة أشياء. أي ذنب؟ الأول الإقلاع عن المعصية في الحال، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود. يبقى الترك حالا، أنا أتوب من الآن، لو قلت بكرة بعده أسوف خطأ في سبيل السلامة. والندم على كل ما اقترفت يدايا وكل ما تذكروا أندم، لأن كل ندم توبة. وفي الأثر الحديث ابن مسعود الندم توبة. يبقى الإقلاع الفوري والندم على ما اقترفت اليد والعزم على عدم العودة. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها مع الثلاثة رابعة وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها أو الإبراء منها. قل يا فلان سامحني أو حقكه أو إبريني منه. فهم؟ فيجب على المغتاب التوبة لهذه الأمور الأربعة لأن المغتاب تعلق بتوبته حقا للآدمي اللي هو مين؟ اللي اغتابه. لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله ممن اغتابه. وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ يعني هل مثلا لو أنت اغتبت واحد هل شرط ما تروح تقول له انا قلت لنسابك انك حرامي وقلت للشركه بتوعك اللي شغال معاهم ان انت بتاكلهم في المال بتاعهم، ولا بس تقول له انا اخترتك وخلاص؟ بعض العلماء اشترط ليه؟ لانه قد يكون في عفوه احتياج لان ترد عنه لما ترتب على غيبتك من مفاسد لا تنقطع. فهمت؟ يعني النهاردة انت راجل راح تتجوز ونزل طيبين وانت تتمنى انك انت للمرأة دي لانها صالحة، يعني في مصالح، واحتنى من وراك كده فاعتك اسفين ولا يجب ان نسأل الله عافيه واخد بالك ويخليتك ده ايه منطش خرقت عرضك ولا يجب الله. فطبعا الناس بعد ما كانوا ايه مرحبين ومبسوطين قفلوا. طب في اخوان ايه؟ معلش كل شيء بسيط. طب افهم مش كل ما تفهم. طب بس كنا في حاجة معينة، طب في حقوق، طب في حاجة مقصر فيها، طب في اتفاق. لا معلش طبعا. فانت تجد ايه؟ الامر تغير. ايه التاني يقولك ايه؟ سامحنا انا اكتبتك. فانت مثلا عفو، يعني من باب العفو تقول ايه؟ اعفو عن من ظلمني. او اعفو لعل ما يعفو عني، ما انا برضو عندي غيبة وانا المنالية مصايب. اسأل الله يسترنا على الرحمة. فانه خلص سمحتك. والعلماء بيقولوا هل التائب من الغيبة التائب عليه ان يقول لمن اغتابه ما اغتابه فيه؟ طبعا هو بعضهم قال لازم، والبعض فصل اذا كان الغيبة تضيع بها مصالح وتلحق بها مفاسد دائمة، يعني حتى بعد التوبة وبعد بكرة ما يتوب وبعد كله، يبقى يلزم انه ايه؟ انه يقول له انا رحت عند نسايبك وقلت عشان ياخدوا معاهم تاني، ويقول له طب انت رد، لان رد الغيبة دلوقتي ما بقاش ان انت تقول لي سامحني،
فاهم انت؟ انا دلوقتي سامحتك، طب والمصايب اللي حاصله دي كلها اللي انا هتنجنيها لو انا شريك مع ناس ومصلحه دنياي وقوام عيشي معاهم، راح قال لهم ده حرامي وبيسرق ومن النوع اللي ياخد شغل من وراكم ومن النوع اللي هو ياكل زي ما ياكل ابوه واصلا راجل امين، او ما عندوش كده او مفيش بينه. فالشريك قبض والحوار في الشركه ودوك مش هياكل لو ما فك الشركه كده دوها. فلما يقول سامحني كده يعني اصلا اخترتك سامحني، طب المفاسد دي مش هتنجبش صح؟ يبقى اذا ما كان فيه من المفسدة التي لا تنجبر إلا بالبيان يقوله، لأنه قد يكون الرب يحتاج إلى رد إيه؟ تعالى رد غلطي، تعالى قل لهم إن أنا كنت دي غلطة مني، نزغ نزغ ما يعني زملة نزغة شيطان نزغة، ولا أتوب إلى الله. وأنت أنت طالب أنت في شبه طالب النجاة عند الله، يبقى قم بالمقتضى اللي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا إخوان؟ أما إذا كانت مما لا يترتب عليه مفسدة، يعني قال فلان أعرف، فلان طويل، فلان بيرغي كتير، فلان بياكل كتير، ما فيش يعني. فهو بس يقول له إيه؟ سامحني أنا ذكرتك بشيء، بس الحمد لله لأن إيه؟ يعني ما فيهوش مفاسد، لكنه تكرهه. يبقى من شرط نقول له المسألة. واضح الفرق ولا مش واضح؟ لأن دي مسألة مهمة. مسألة مهمة جدا، وخدوا بالكم كم من بيت خرب، وكم من معايش فسدت، وكم من مصالح ضاعت بسبب غيبة لم ترد. غيبة لم ترد. يبقى الناس ماشية والناس مبسوطة مع بعضيها، وفي منهم وفاق وواحد يروح ايه؟ وانت ما تعرفش ايه اللي جرى. يعني مثلا الزملاء في الأعمال، وطبعا رئيس ومرؤوس وترقيات ومش ترقيات ومش كده، يقول لك انا ايه؟ مش عارف رئيسي مش طريق كلمة وزميني مش عارف، وكل الموضوع ايه؟ غيبة ونميمة، غيبة ونميمة. والتاني يقول له ايه؟ سامحني انا كنت بس معلش، او يتوب يا رب تبت اليك، وما يردش. لابد ان تعلم ان المغتاب اذا اراد التوبة فعليه ان يتوب بهذه الشروط الاربعة الثلاث التي هي في كل توبة، ها، والرابعة رد الغيبة، رد المظلمة، ها، لمن ظلمه. ايوه، بحيث انه على حسب حال الغيبه التي وقعت. فان كانت غيبه يترتب عليها مفاسد في ارضه، في شراكته، في ماله، في عمله، في اجارته، مع رؤسائه، مع زملائه، مع جيرانه، يبقى الناس حلوين مع بعضهم جيران، وفجاه تلاقي جارك بيرزع الباب في وشك مش عايز يشوفك، وانت مش داري ايه اللي حصل، ومش عارف ايه اللي حصل منك، وعمال تدور عن انت عملت ايه. اتاري جارك جاءه واحد واغتابك عنده، ترتب على ذلك ايه؟ مفاسد. وقال لك بس ما دام ده من النوع اللي يتطلع للحريم يبقى هيبص لايه؟ لمراتي، لا حد الله. ويقفل، تلاقي نفسك انت اتهم وحكم عليك وعوقبت بالقطيعه، كل ده بسبب ايه؟ غيبه. كل ده بسبب غيبه، والعياذ بالله. طبعا فالتوبه مش تيجي تقول لي يا رب اغفر لي وتوب عليا خلاص، لما المظلوم ده من صاحب المظلمه ده يروح فين؟ والله يحفظ الحقوق سبحانه وتعالى، والله يحفظ الحق سبحانه وتعالى. فكان من احقاق الحق ان ترد. فهمت؟ فزي ما قلت لك ان كانت متعلق بها اموال، دماء، اعراض، يبقى لابد من بيانها. قول لي يا فلان انا عملت كذا، خلاص سامحك، هو سبب المفاسد او هو الذي يداويها او كذا، المهم انت اعلمته وتحللتها منه. طلبك بان تردها عند من وقعت منك لهم، لزمك ذلك من مقتضى التوبه. فهم؟ فان كان صاحب الغيبه ميتا او غائبا فقد تعذر تحصيل البراءه منها، لكن قال العلماء ينبغي ان يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر له الحسنات. يقعد يا رب اغفر له وارحمه، ويقعد ليه؟ من باب التكفير عما ايه؟ عما اصابه. من باب التكفير عما اصابه. نفس الامر
يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها، ولا يجب عليه ذلك لأنه تبرع وأسقط حقه فكان إلى صيرته، ولكن يستحب له استحبابا متأكدا الإبراء. يعني لو واحد جه يستسمحك في الغيبة تذله وتقول له لا أنا لي عندك مصلحة مش هسامحك وعمري ما هسامحك، هذا لا يجوز. عمري ما هسامحك دي لا يجوز، فهمت؟ لأن الله أمر بالعفو وأمر بالصفح، فهمت؟ فإذا جاءك يطلب عفوك أنت مطالب بأن تبرئه. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهم؟ والله يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله يقول خذ العفو، والآيات بنحو ذلك كثيرة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون، فإذا أعنت أخيك على التوبة كان خير العون، صح؟ لكن أنت لو أعنتني على أمر من أمور الدنيا، لو أعنتني على الذهاب لمسافة معينة، لو أعنتني ببعض مال، ده شيء خير. ما لما تعني على التوبة هذا الأمر عظيم. إذن فإذا جاءك أخوك يطلب التحلل من مظلمته فينبغي عليك أن تحلله طمعا في عفو الله، طمعا في حب الله، طمعا في أن أنت يغفل عنه الله يعفوك خلص. وفي الحديث أيضا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فهمت؟ وطبعا لما أقول أنا ارتكبت كبيرة أو ارتكبت معصية وأردت التوبة وكان بيدك أن تعينني على ذلك وتنفس كربتي، كان ذلك أجر عظيم وباب من الخير كبير. فإن كان الله قد أمر المغتاب أن يتوب، أيضا حظ الذي وقعت عليه الغيبة أن يعفو وأن يمكن المغتاب من التوبة. والشافعي يقول من استرضي فلم يرض هو شرطان، من استرضي فلم يرض فهو شيطان، فهم؟ طيب هل لو واحد أبرأك من الغيبة هل ده إبراء لمستقبلي ولا على ما وقع؟ على ما وقع. يعني لو واحد جاء لك يا فلان سامح لي أنا اغتبتك وده ترد سامحتك عفوت عنك، جه اغتبك ثاني يوم بكرة يقولك هو سامح من امبارح، لا، إنما العفو على ما وقع. فإن وقع منك غيبة أخرى لزمك فيها إبراء آخر وخلاص آخر. أسأل الله العلي الكبير أن يطهرني وإياكم من كل سوء، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر وبلية، وأن يطهر ألسنتنا من كل آفة، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين. ولا بد أن نعلم في ختام الكلام أن المقصود هو حفظ اللسان والتنبيه على أن كثير الشر الذي يعود إلى ابن آدم إنما بابه من اللسان، وذلك بسبب سهولة التحصيل وسهولة الوقوع. ولا بد أن تعلم أنك قد تحسب نفسك من الطيبين ويقوم لك من الخير الكثير من صيام وصلاة وذكر وتحر للحلال وبعد عن الحرام وفول لنفسك أو عصمة لنفسك عن الأعراض والدماء والأموال، لكنك قد تكون في غفلة عما يصيبك من لسانك فتهلك بذلك، وليس هذا شأن الصالحين. أما شأن الصالح هو من حكم قلبه في لسانه